وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القسم الثاني، النصوص الخاصة، وأشار المصنف لأربعة من هذه النصوص. النص الأول ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار، والرواية موثقة لأجل إسحاق الفطحي. سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سأله رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، يعني يريد أن يبيع الدار لأجل المال، هو يريد داره لكن مضطر لأجل أنه محتاج إلى المال فباع الدار. فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه ويكون لك، يعني تكون الدار لك، أحب إليه من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. قال لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه. قلت أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون؟ قال للمشتري. ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله؟ وتقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة في مقام بيان حكمين شرعيين. الحكم الأول هو صحة البيع الخياري، أي اشتراط البائع على المشتري أن يرد المبيع عند رد الثمن. والحكم الثاني هو لمن تكون منافع الدار، هل للبائع أو تكون للمشتري. وما يرتبط ببحثنا هو الحكم الأول. ثانيا، دلت الرواية على صحة البيع الخياري وأن شرط البائع على المشتري لا إشكال فيه، كما هو مقتضى قول الإمام عليه السلام لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه، كما أنها دلت أيضا على حكم آخر
وهو أن المنافع تكون للمشتري، لأن من عليه الغرم فله الغنم. قاعدة فقهية: من عليه الغرم فله الغنم. فلو احترقت الدار وهي في يد المشتري لكان غرمها على المشتري، فبما أنه هو الغارم فيكون هو الغانم، فالمنافع له. ثالثا: لا نحتمل الخصوصية لمورد السؤال وهو بيع الدار، وإنما الرواية تعم كل بيع خياريا، سواء كان المبيع دارا أم كان كتابا أم كان غير ذلك. والنتيجة هي صحة البيع الخياري. النص الثاني: ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة. الحسن بن محمد بن سماعة، نعم، لكنه ثقة. عن أحمد بن أبي بشر، ثقة. عن معاوية بن ميسرة، معاوية بن ميسرة، وهذا هو محل الإشكال، حيث لا طريق لتوثيقه إلا بناء على كفاية رواية ابن أبي عمر. قال معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين باع دارا من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة، يعني صحبة، فشرط المشتري: أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دار، يعني أعرف أنك محتاج للدار لكن اضطررت للمال فبعتني الدار، أنا لأجل الخلطة والصحبة والمحبة بيني وبينك إذا تأتيني بمالي خلال 3 سنين أرجع لك الدار. إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فأتاه بماله. قال له شرطه، قال له أبو الجارود: فإن هذا الرجل، يعني المشتري، قد أصاب فيها، أو البائع عفوا، قد أصاب في هذا المال في 3 سنين استربح. قال: هو ماله. وقال عليه السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري. وتقريب الاستدلال: أولا، أحسنت، وتقريب الاستدلال تماما كالاستدلال بالرواية الأولى بالمقدمات الثلاث فلا حاجة إلى التكرار. جزاك الله خيرا. مؤيد مسدد المنامات حقيقية. إذا النص الثالث ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار صحيح لا غبار عليه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد. ما المقصود من أهل السواد؟ مر علينا في المكاسب العراق. وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة 12 و13 ونؤخر ذلك، يعني نؤخر أخذ الثمن، يعني يبيعون بيع نسيئة، بيع نسيئة يدفع البائع المبيع ولا يقبض الثمن إلا متأخر، هذه يسمونه بيع نسيئة. لكن بدلا عن أن يبيع بعشرة يبيعه 13 لأن البيع نسيئة فيأخذ أكثر من البيع الحالي. ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم 1 سنة ونحوها، يعني دفع الثمن يكون إلى مدة سنة من تظهرهم لين يدفعون الثمن بعد سنة. ويكتب لنا رجل منهم، هذا محل الشاهد، يعني اللي اشترى وما دفع الثمن نفسه يكتب لنا على داره، تأخذ ورقة يقول إذا ما دفعتك الثمن بعد السنة بيتي لك، يعني كأنه مراهن أعطاه. ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال، إذا ما جئتك بالمال البيت بيتك. الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء بأنه باع، يكتب لنا بأنه قد باع الدار، خلاص دار باعها وقبض الثمن معه، يكتب ترى أنا بعت الدار على فلان وقبضت الثمن منه، حتى بعدين لا يصير نزاع مع ورثته. فنعده، نعد هذا الباع إن هو جاء بالمال، يعني جاء ب13 درهم مثلا إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء، يعني إيش ما هو الشراء؟ الدار. فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، يعني الدار لنا. فما ترى في هذا الشراء؟ قال أي شراء يسأل؟ الشراء الأول ولا الثاني؟
شراء الدار.
شراء الثاني الدار. قال أرى أنه لك إن لم يفعل وإن جاء بالمال فرد عليه، يعني رجع له الدار. وتقريب الاستدلال، أولا الرواية واردة في بيان حكم معاملتين وقعتا في وقت واحد. المعاملة الأولى هي بيع النسيئة، وهذه المعاملة كأنما سعيد بن يسار السائل فارغ عن صحتها ويعرف حكمها، إلا أنه يسأل عن المعاملة الثانية التي وقعت في ضمن بيع النسيئة، وهي بيع المشتري. هو مشتري من جهة وهو بائع من جهة أخرى، وهو عن بيع المشتري لداره، وهي مسألة ثانية عن حكم بيع المشتري لداره على نفس البائع في المعاملة الأولى. بشرط أنه إذا جاء المشتري بالثمن في بيع النسيئة فيرجع البائع له داره، وإن لم يجئ بالثمن تكون الدار ملكا للبائع عوضا عن ثمنه في المعاملة الأولى. هذا ثانيا، دلت الرواية على صحة المعاملة الثانية والتي هي داخلة ضمن البيع الخياري الذي هو محط بحثنا، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: أرى أنه لك إن لم يفعله، يعني الدار لك إذا لم يأتي بالمال، فمعنى ذلك صحة الشرع هذا البيع الخياري. ثالثا، نتعدى عن مورد الرواية إلا نحتمل الخصوصية لمورد سؤال السائل أو الراوي، والنتيجة هي صحة البيع الخياري. النص الرابع، جاهز نفسك مولاي، جاهز نفسك. الطوسي بسنده عن صفوان، عليكم عليكم في كل الأحوال، الطوسي بسنده عن صفوان عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود زياد بن المنذر، والكلام في زياد بن المنذر أبو الجارود صاحب التفسير المعروف. وقلنا لكم أمس نرجوكم رجاء 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 لا تحرجونا أكثر مما أحرجتمونا فيما مضى، وهو أننا نريد منكم الآن تحددوا ما تقتنعون به شخصيا بحسب نظركم الثاقب وملاحظتكم للأدلة المذكورة في أبي الجارود. انتهت أيام قال فلان وعلان، ابدأ من الآن بعد، خلاص كافي، ما بقي من العمر كثر ما مضى، الله أعلم إن شاء الله الله يطيل بقاءكم، لكن بعد من الآن تمرس على أن تكون صاحب نظر. أما إذا كل يوم نقل ونقل ما رايح تصير صاحب نظر، صعب عليك جدا، من الآن تمرس أنك لا تصل. فمن يوثق لنا أبا الجارود أو يضعف يتفضل. مجسور الحمد لله. ما رأيكم في أبي الجارود، ثقة أو ضعيف؟
يعني مختبر إلى اليوم، يعني ما وصلت له التضعيف التضعيف لأنه لأنه لأنها مختلفة بحد الإشكالات إذا كان ما تم التخلص منها. يعني مثلا لو استنزح إلى يسير الكمي، يسير الكمي لو استنزح من عريض الإغراق هين يرفع عنه ما تأتى موحا ما كتبه، لا أمكن بنحو أنه مرتقى، ولكن هذا مو مخرج يعني. أما الإشكالات في مجال قوي مصطفى الحالة أنه هو التوفى في
العالم. رواية صفوان التي نقلها. والأجلاء.
تعملت بشكل واضح.
بعد من عنده إضافة تعليق جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أثلجتم الصدر بمقدار من المقادير خوب يعني تبنون على ضعفه خلافا للسيد الخوي الذي وثقه قلها وأنت مطمئن ادخل والله إلى الآن إلى اليوم لا قل إلى اليوم وبعد اليوم وبعد اليوم حتى يرث الله الأرض بمن عليها الله العالم نحن معلوم خوب جيد على كل حال نكتفي بهذا المقدار بعد إذا أحد عنده يحب أن يتفضل يضيف يبدي وجهة نظره فليتفضل
التفصيل بين قبل التغير وبعد التغير
خب ما الدليل أنه ثقة كان قبل تغيره وقبل نحن؟ إيه؟ لا عبارة من الغضاري نظرا للمرويات الأصحاب كانوا رواياته التي رويت بطريق محمد بن سنان لا يعتمدها الأصحاب أما برد الأرجني يعتمدونها وليكن لكن العمل أعام من الوثاقة لعل لها قرائن خصوصا على مبنى القدماء يأخذون بالرواية متى ما قامت قرينة عليها لأن مبناهم الوثوق لا الوثاقة بحسب التحقيق والتدقيق عموما جيد لا بأس فكرتم أقل تفكير زين والصحيح الذي يبدو بحسب التأمل هو أنه لا طريق لتوثيق أبي الجار لا طريق تام فإن تفسير القمي أصلاً الواصل لنا لم يثبت أنه هو تفسير علي بن إبراهيم وما ذكر فيه من تفسير أبي الجارود هذا ضام ليس علي بن إبراهيم روى عن أبي الجارود من الأصل هذا تلميذ علي بن إبراهيم أبو العباس هو الذي جمع بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود فحسب وتوهم البعض بأن علي بن إبراهيم يروي عن أبي الجارود ولذلك وثق السيد الخوي أبا الجارود مع أنه أصلا علي بن إبراهيم لم يروي عنه إنما هناك جامع جمع بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود فاشتبه أن هذا علي بن إبراهيم يروي معناه ما روى عنه مضافا إلى أنه لا دليل على أن علي بن إبراهيم يريد أن يوثق كل مشايخه لأن المقدمة لم يثبت أنها عن علي بن إبراهيم من الأصل غير ثابت المقدمة مولاي خب وعما الرسالة العددية بعد ما مجال تقول شبهات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها مولاي تأمل مو فقط ترسل تأمل فيها الرسالة العددية بحث شغل متعوب عليه تأمل تبصر تفطن تصل بإذنه تعالى إلى الاقتناع بأن هذا فعلا مشكل يعني البناء على الرسالة العددية وإن بنى سيدنا الخوي وغيره على توثيق كل من ورد في الرسالة العددية لكن الإنصاف أن الشيخ المفيد ليس بصدد توثيق كل من ذكر في هذه الرسالة العددية بل هو يقول أن هذه الروايات اللي في شهر رمضان مروي عن فقهاء علماء أهل الفتية معروفين بكذا وكذا وأما رواية الأجلاء فلم يثبت أن أجلاء رووا عنه دعوة أن أجلاء رووا عنه وعلى فرض من قال أنهم رووا عنه من باب الاعتماد لا من باب التأييد عندهم قراءة فاعتمدوا بالرواية لا يدل على الوثائق ومن هم هؤلاء الأجلاء هل عرفوا بأنهم فعلا لا يرون عن ضعاف فكم من أجيب من جليل عرف عن أنه يروي عن الضعاف ويروي المراسيل ويروي إلى آخر مضافا إلى المهم عندنا عدة روايات في كتاب الكشي وإن كانت كلها ضعيفة لكن بجمع بعضها للبعض كلها تدل على ضعف أبي الجارود خمس أو ست روايات فهي موجبة للتوقف فيه إن لم نجزم بضعفه لا أقل من التوقف. والأمر سهل، مولاي اطمئن واسكن واستأنس. على كل عالم الله العالم، بعد يمكن إذا كشف لنا الغطاء جواب الجواب لا، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لكن نحن الآن في مقام الاستدلال برواية، نحن نقول بحسب الموازين الموجودة. أما أنه في الجنة الله العالم، لا ندخل في هذه، ولا بسكر علم الرجال، أغلق باب علم الرجال كليا، لا، نحن حتى نقبل بالرواية أو لا. أما الواقع ما عندنا علم الواقع، نحن نعيش في عالم الظنون ليس إلا. فإن الظنون لواقح الفتن. طبق، قال إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. والرواية واضحة الدلالة على صحة اشتراط البيع، على صحة البيع الخياري. تم الكلام الآن في هذا الدليل الثاني بقسميه، واتضح لدينا أن النصوص العامة وكذلك الخاصة دالة على صحة البيع الخياري ولا أقل من النصوص العامة. وسيأتي بعض التأملات، وستأتي بعض التأملات في النصوص الخاصة. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى النقطة الثالثة، أنحاء اشتراط رد الثمن في بيع الخيار. أفاد المصنف بأن هناك خمسة أنحاء أو وجوه بحسب تعبيره في اشتراط رد الثمن، وهذه النصوص الأربعة التي ذكرناها تحتمل هذه الوجوه الخمسة. وأوصلها اليزدي في الحاشية الجزء الثاني صفحة 476 إلى ثمانية وجوه وليس خمسة، أضاف لها ثلاثة. وقال الإيرواني بأنها ماذا؟ كثيرة، أكثر مما ذكر، لكن لم يحدد. والأمر سهل، نذكر الوجوه الخمسة التي أشار لها المصنف. الوجه الأول عنوانه، هذا عنوانه، أن يكون رد الثمن قيدا لثبوت الخيار. أي بأن يكون اشتراط البائع مثلا على المشتري بهذا النحو: بعتك الكتاب بشرط إذا أرجعت لك الثمن يثبت لي الخيار. فلا يثبت الخيار للبائع إلا بعد إرجاعه للثمن. فحينئذ إذا أرجع الثمن ثبت له الخيار، إما مقارنا لرد الثمن مباشرة أو بعده آنا ما، فيكون له الفسخ. والمراد برد الثمن تمكين المشتري، والمراد برد الثمن تمكين المشتري من استعادة ماله ولو بإلقائه بين يديه مثلا. من دون حصول قبضة. النحو الثاني أو الوجه الثاني عنوانه أن يكون رد الثمن قيدا للفسخ، بمعنى أن الخيار يثبت من حين العقد لكن لا يسوغ الفسخ للشارط إلا إذا رد الثمن، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم، على أن يكون لي الخيار من الآن لكن لا أفسخ إلا إذا أرجعت الثمن. والفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني هو أنه في الوجه الأول لا يثبت الخيار إلا بعد الرد، وأما بناء على الوجه الثاني فالخيار ثابت من حين العقد لكن لا يسوغ الفسخ للشارط ولا يتسلط على الفسخ إلا إذا رد الثمن. الوجه الثالث عنوانه أن يكون رد الثمن خب. وهذا الوجه الثاني قبل الوجه الثالث، لأن المصنف ذكر هذا الكلام في آخر نذكره نحن هنا. وهذا الوجه الثاني هو الأظهر من عبارات كثير من الأعلام كما صرح المصنف في آخر المسألة، مثل المحقق الحلي في الشرائع والعلامة الحلي في كتابي القواعد والتذكرة، وأنقل لك نص كلام المحقق ونص كلام العلامة. أما المحقق قال واشتراط يعني يجوز اشتراط مدة أو مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع. فالمصنف يستظهر من عبارة المحقق أن الخيار ثابت من حين العقد، غاية الأمر أن تسلط الشارط على الفسخ إذا أرجعت ثمان. أكرر العبارة لتتأمل هل عبارة المحقق تدل على ذلك. قال واشتراط يعني ويجوز الشراء مدة يرد البائع فيها الثمان إذا شاء ويرتجع المبيع. ما فيها إشارة ولا دلالة على الاحتمال على الوجه الثاني، بل هي إلى الوجه الأول أقرب. ما في دلالة على أن الخيار كان ثابت من حين العقد، لعله عند إرجاع السنة. وأما عبارة العلامة في كتابه التذكرة قال الجزء الأول صفحة 521 بيع الخيار جائز عندنا وهو أن يبيعه شيئا ويشترط البائع الخيار لنفسه سنة أو أقل أو أكثر إن جاء بالثمن. وهذه العبارة أيضا ليست واضحة. العلامة في كتابه القواعد الجزء الثاني صفحة 66 قال واشتراط يعني يجوز المؤامرة إن عين المدة ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن. وهذه أيضا ليست أظهر كما قال المصنف. نقلنا العبارات حتى لا نحتاج لأن نكررها بعد ذلك، فإن موضعها هو عند ذكر الوجه الثاني. الوجه الثالث عنوانه أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، بمعنى أنه إذا رد الشارط الثمن انفسخ البيع قهران من دون حاجة لأن يقول فسخت البيع، فإن نفس رد الثمن فسخ ويوجب رجوع المبيع للبائع. كان يقول البائع المشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط إذا أرجعت الدرهم ينفسخ العقد. لا، هذا فسخ فعلي، الفسخ ترى يكون قولي ترى فعلي، يعني نفس ردي يكون فسخا شرط النتيجة. هذا الوجه الرابع يكون فسخا بحيث يكون ردي للثمن فسخا للبيع. وهذا الوجه الثالث هو الذي حمل عليه سيد الرياض هذه النصوص، حيث احتمل أو استظهر صاحب الرياض الوجه الثالث من النصوص أن يكون نفس رد الثمن فاسخ فعلي، ولذلك هذا نص كلامه قال: وظاهر النصوص والعبارة، يعني عبارة من؟ عبارة المحقق، لأن الرياض شرح على كلام المحقق. وظاهر النصوص والعبارة انفساخ المعاملة برد الثمن خاصة من دون إيمان إلى اشتراط فسخها قبله، خلافا لظاهر الأصحاب كما ذكره بعض الأجلة فاشترطوا الفسخ قبله. على كل حال، فالمهم الآن أن صاحب الرياض يقول نفس الرد فسخ. الوجه الرابع عنوانه أن يكون رد الثمن قيدا للانفساخ، بمعنى أن يكون رد الثمن مأخوذا على نحو شرط النتيجة، إلا أن الشرط إذا رد الثمن يكون مسلطا على سبب الانفساخ وليس على الفسخ، بل على سبب الانفساخ. كأن يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن البيع ينفسخ إذا أرجعت الدرهم، فهنا الشرط هو الانفساخ وليس الفسخ، الشرط هو شرط نتيجة. غاية الأمر أن البائع الذي هو شراء الشرط يعني مسلط على السبب، سبب الانفساخ وهو الرد. وهذا الوجه هو الذي يظهر من النصوص كما قال المصنف، فإنه الظاهر من رواية معاوية بن ميسرة ورواية سعيد بن يسار وموثق إسحاق بن عمار، حيث إن الظاهر أن الشرط الحاصل بين البائع والمشتري على نحو شرط النتيجة. لاحظ ماذا قال: على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي. يعني خلاص ينفسخ العقد قهرا، خلاص ينفسخ وأنت ترد العين لي، لأن انفسخ العقد. هكذا يستظهر المصنف. مولاه: والفارق بين الوجه الثالث والوجه الرابع هو أن الوجه الثالث يكون الرد هو الفسخ، فالفسخ يكون شرط فعل وليس شرط نتيجة، لكنه ليس فسخا قوليا بل قوليا بل فعليا. وأما بالنسبة للوجه الرابع فالفسخ يكون مأخوذا على نحو شرط نتيجة، يعني البيع ينفسخ قهرا بمجرد أن يرجع الثمن، هذا البائع ينفسخ البيع. لا أن رد الثمن فاسخ، لا، رد الثمن سبب لحصول الانفساخ قهرا. أما الوجه الثالث يقول لا، نفس رد الثمن هو الفسخ. وهذا كما قلنا الوجه الرابع هو الذي قال المصنف يظهر من الروايات، وأن ستتأمل في ذلك. نحن سنتأمل، لكن في الدرس القابل نقول أي الوجوه أقرب لهذه النصوص. وهذا الوجه الرابع هو الذي اختاره ابن زهرة. بعضهم يقول ابن غنية، لا، مو ابن غنية كتابة ابن غنية الغنية، إنما هو ابن زهرة. على كل حال، خب، حيث قال ابن زهرة أن يبيع، وهذا ما قال المصنف نص عبارته، أن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له. يعني ماذا؟ يعني انفسخ البيع قهرا. الوجه الخامس والأخير، ما في شيء، يأتيك غدا في الدرس المقابل، والحمد لله رب العالمين.